الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على سيد المرسلين نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمة وبركاته أيها الإخوة والأخوات، وحياكم الله إلى حلقة جديدة من برنامجكم يا أيها الإنسان. حديثنا في هذه الحلقة يدور حول آية من كتاب الله تبارك وتعالى، وهي تؤكد على يعني خصلة من الخصال التي يتصف بها الإنسان المبطل، الإنسان المبطل، وعلى رأس هؤلاء المبطلين الكفار. ولعلنا نذكر هذه القصة التي ذكرها عدد من المفسرين في سبب نزول الآية التي نحن بصدد الحديث عنها، وهي قول الله عز وجل ألم ترى كيف، وهي قول الله سبحانه وتعالى أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. أقول ذكر عدد من المفسرين أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقال إنه أبي بن خلف، فأخذ عظما حائلا قد بلي مهتري ثم فتته فقال يا محمد أترى ربك يعيد هذا بعد أن أرم، يعني بعد أن بلي وانتهى؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم ويدخلك النار، نعم ويدخلك النار، نعم ويبعثك ويدخلك النار. فأنزل الله عز وجل هذه الآية. والمعنى هنا في هذه الآية الكريمة ظاهر، أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة، يتعجب الله سبحانه وتعالى من حال هذا الإنسان الذي هو أوجده الله عز وجل من العدم، وانتقل من هذه المراحل من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة إلى آخره، ثم خرج صغيرا جدا لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، فلما كبر وتقدمت به السن قليلا وأوتي القدرة على البيان سخر هذا البيان في إبطال الحق وإحقاق الباطل، كما قال الله عز وجل فإذا هو خصيم خصيم مبين. والمتوقع أن يستخدم الإنسان هذه الأداة وهي اللسان في نصرة الحق، لا أن يكون بها خصما معاندا ومجادلا مبطلا في رد أمر الله عز وجل أو في معارضة الرسل عليهم الصلاة والسلام. ومن أوجه اللطافة البيانية أو اللطائف البيانية في هذا السياق أو في هذه الآيات الكريمة أن الإنسان يخاصم ربه الذي سواه فخلق، الذي خلقه فسواه فعدله، ومن اللطائف أنه يخاصم ربه بهذا اللسان الذي حركه الله سبحانه وتعالى له وجعله قادرا على الكلام، وإلا هي قطعة لحم لولا أن الله أقدره عليها لم يستطع أن يتكلم بها. ومن ذلك أيضا أن الله وصف الخصومة بأنها خصومة فيها بيان، فإذا هو خصيم مبين، فهو قد بلغ الجرأة والوقاحة إلى أن استخدم هذا البيان في إنكار حقيقة عظيمة وهي حقيقة البعث. إذ كيف يقول هذا الرجل أترى ربك وكأنه ليس له رب، وكأن الرب الذي خلق ليس هو الرب الذي بعث محمدا عليه الصلاة والسلام، فيقول أترى ربك يعيد هذا العظم وقد بلي، فيقول نعم ويبعثك ويدخلك النار. وفي هذا أيضا إشارة إلى في قوله هنا إشارة في قوله مبين إشارة إلى قوة عقله وإلى قوة حجاجه وإلى قوة أسلوبه، ولكن ما أتعس الإنسان وما أخسر صفقته حينما يسخر لسانه في رد أمر الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم أو كذلك إبطال الحق وإحقاق الباطل. والإنسان الموفق هو الذي يستخدم هذا اللسان في نصرة الحق وفي الإيمان وفي التعبير عن شكر الله عز وجل وفي ذكر الله سبحانه وتعالى، لا أن يسخره في ضد ذلك. أيها الإخوة والأخوات، الخصومة جاء ذكرها في القرآن الكريم في مواضع، ومن تأمل سورة صاد فإنه سيجد فيها نماذج من هذه الخصومة نماذج من هذا اللجج الذي يقع فيه أعداء الله سبحانه وتعالى. نقرأ في صدر هذه السورة، صدر سورة صاد، قول الله سبحانه وتعالى: وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء راد. قبلها: ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. إذن هذه نوع من الخصومة، ومن صور الخصومة التي ذكرها الله عز وجل في هذه السورة، بالمناسبة يسميها بعض العلماء سورة الخصومات نظرا لكثرة ما ذكر فيها من الخصومات. من الخصومات أن يستخدم الإنسان لسانه في مقام القضاء. تجد بعض الناس ما شاء الله حجيج، عنده حجة، عنده قدرة، سواء كان بنفسه أو يوكل محامي. فجاءت الإشارة إلى هذه الصورة من صور الخصومات في قصة الأخوين. قال الله عز وجل: واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب، إلى أن قال: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. قال أحدهما: إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال: أكفلنيها، أعطني إياها، ضمها إلى نعاجي التي معي. فقال: أكفلنيها، وعزني في الخطاب. هذا شاهد، غلبني في الخطاب، غلبني في الجدل، غلبني في الخصومة بسبب قوة بيانه. هنا داود عليه السلام حكم مباشرة قبل أن يسمع من الطرف الآخر، فعاتبه الله عز وجل. ماذا قال داود؟ قال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. ثم هنا يأتي التعقيب القرآني فيقول: وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. إذن أيها المحامون، أيها الخصوم، لا تحملنكم الخصومات أمام القضاة، ولا تحملنكم القدرة على البيان على القفز على الحق. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم يكون ألحن، يعني أفصح، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من أخيه، فأقضي له بنحو مما أسمع. لأن القاضي لا يحكم بعلمه إلا في مسألتين معروفتين في باب القضاء، فأقضي له بنحو مما أسمع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن قضيت له بحق أخيه فإنما هي قطعة من النار، فليأخذها أو ليدعها. إذن فلنتق الله عز وجل. وجود الإشكال، وجود الخصومة، خفاء الحق وارد، وقد وجدت الخصومات في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. لكن ما الإشكال؟ الإشكال أن يسعى الإنسان لتوظيف هذا البيان وهذه القدرة وهذه المواهب في الخصومات، يوظفها لنصرة الباطل أو لإبطال الحق. فليحذر الإنسان، فإنما هي قطعة من النار، فليأخذها أو ليدعها. أيضا ذكر الله سبحانه وتعالى نوعا من أو صورة من صور الخصومات والجدل، لكن من آخرها ما ذكره الله عز وجل عن خصومة إبليس لعنه الله في أمره، في تلقيه لأمر الله عز وجل، إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعين. إلا إبليس أبى أن يكون، إلا إبليس استكبر وكان من العالين. قال: ما معنى كأن لا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، قال: فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين، إلى آخر الآيات. انظروا ما الذي أردى إبليس في الهاوية إلا خصومته بالباطل. قاس قياسا فاسدا، قال: أنا خير من، خلقتني من نار وخلقته من طين. هذه استعراض لجملة من مشاهد الخصومات التي ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة صاد. خارج هذه السورة وفي الواقع أيضا نجد نوعا من الخصومات يكثر، وللأسف الشديد أشار إليه ابن القيم رحمه الله في كلام ماتع له، أذكر لكم بعض عباراته. قال رحمه الله: إن كل من عارض الوحي بالرأي والعقل فهو من خصماء الله، لأنه قد خاصم الله في الوحي الذي أنزله على رسوله واحتج على بطلانه. ويكفي العبد خذلانا وجهلا وعما أن يكون خصم ربه تبارك وتعالى. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن أناسا من المشركين جاءوا يخاصمون النبي صلى الله عليه وسلم في القدر، فنزلت يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إن كل شيء خلقناه بقدر. فهؤلاء يقول ابن القيم كانت خصومتهم خصومة معارضة. معارضة لماذا؟ لأي شيء؟ معارضة للقدر بعقولهم وآرائهم، كخصومة من خاصم في المعاد، وكذلك مجادلة في الله وآياته. كذلك أيضا الجدال المعارض للوحي، المعارض للوحي بالرأي والعقل. فهؤلاء خصماء الله سبحانه وتعالى حقيقة. ثم قال فخصماء الله حقيقة هم المعارضون لكتابه وما بعث به رسله بعقولهم وآرائهم، وإن لم يكن هؤلاء خصماء الله فمن خصماءه؟ ثم قال رحمه الله وقد أحسن الله وقد حكم الله عز وجل بين خصمائه وبين من خاصمهم فيه أحسن الحكومة وعدلها، وهي حكومة يحمده عليها الفريقان كما يحمده عليها أهل السماوات والأرض. فقال الله عز وجل هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إلى آخر الآية. ثم قال الله حكم الله عز وجل لخصومهم الذين خاصموا به سبحانه وخاصموا له عز وجل، فقال إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. ولا يستوي من خاصم بكتاب الله وحاكم إليه بمن خاصم كتاب الله تبارك وتعالى وحاكم إلى منطق فلان وفلان. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في استفتاح صلاة الليل اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك آنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت به أعلم مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. أيها الإخوة والأخوات، هذه الآلة اللسان هذا البيان نعمة من الله عز وجل، فلنستعمله عند الخصومات وعند البيان في نصرة الحق حتى نكون من أنصار الدين الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، ولنحذر أن نكون من المخاصمين لله سبحانه وتعالى برد شرائعه ورد أحكامه ورسالاته. نسأل الله العافية والسلامة من ذلك، كما سأله جل وعلا أن يجعلنا جميعا ممن استعمل جوارحه فيما يريد الله وفيما يرضيه. وإلى أن ألقاكم في حلقة قادمة أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أيها الإنسان، من هو الذي خلقنا ورزقنا؟ لماذا خلق الله الجن والإنس؟ وما هي منزلة الإنسان عند الله تعالى؟
يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء؟